أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثانيا، الاستصحاب. تعريف الاستصحاب. نشرع اليوم بحمد الله عز وجل الأربعاء العشرون من شهر محرم الحرام لعام 1426 للهجرة النبوية الشريفة، الثاني من مارس لعام 2005 ميلادية. نشرع اليوم بحمد الله عز وجل في مبحث الاستصحاب بعد انقطاع طويل أيام الحج وعشرة محرم الحرام. الاستصحاب من أهم الأصول العملية. يتطرق السيد الشهيد إلى عدة نقاط في هذا المبحث. المبحث الأول، تعريف الاستصحاب. عرف الاستصحاب بعدة تعريفات، أخفوا هذه التعريفات وأسدها على ما ذكر الشيخ الأنصاري هذا التعريف: الحكم ببقاء ما كان. الشيخ الأنصاري في الرسائل ذكر هذا التعريف: الاستصحاب هو الحكم ببقاء ما كان، وقال هذا التعريف هو أخطر التعاريف وأسدها، أكثرها تسديدا. وجاء من بعده الشيخ الآخند الخراساني رضوان الله عليه، وأضاف بعض الأمور إلى هذا التعريف وأوقعه على ما هو عليه. طبعا الاستصحاب قاعدة من قواعد الاستنباط لدى كثير من المحققين، ومعنى هذه القاعدة هو الحكم ببقاء ما كان. فإذا كانت لديك حالة متيقنة سابقا كعدالة زيد، ثم شككت في زوالها، زوال العدالة، لا تنقض اليقين بالشك، تستصحب الحالة السابقة وهي العدالة. إذن في الاستصحاب عندنا أمران: الأمر الأول الحالة السابقة المتيقنة، ما يعبر عنه باليقين بالحدوث، والأمر الثاني الشك في البقاء. القائلون بالاستصحاب قد اختلفوا في أن الاستصحاب هل هو أمارة أو أصل عملي. بعبارة أخرى، الاستصحاب هل هو حكم شرعي أو يكشف عن الحكم الشرعي؟ إن قلنا إن نفس الاستصحاب هو نفس الحكم الشرعي، فمعنى ذلك أن الاستصحاب أصل عملي. وإن قلنا إن الاستصحاب ليس بحكم شرعي، وإنما دور الاستصحاب دور الكشف عن الحكم الشرعي، فمعنى ذلك أن الاستصحاب أمارة تكشف عن الحكم الشرعي. واضح إن شاء الله. المشهور بين الأعلام أن الاستصحاب بنفسه حكم شرعي، أن الاستصحاب أصل عملي، لكن خالف في ذلك السيد الخوئي رضوان الله عليه فقال ان الاستصحاب لحد ذاته ليس بحكم شرعي. انت تشك في طهارة الاناء وكنت على يقين من طهارة الاناء تستصحب الطهارة السابقة. استصحاب طهارة الاناء هذا ليس بحكم شرعي، وانما الاستصحاب كشف عن طهارة الاناء، كشف عن الحكم الشرعي. بالتالي ذهب السيد الخوري الى ان الاستصحاب امارة وليس باصل عملي. اذا الخلاف الاول بين الاعلام في كون الاستصحاب امارة او اصل عملي، هذا الخلاف الاول. الخلاف الثاني، اختلفوا في الاستدلال على الاستصحاب وطرق الاستدلال على الاستصحاب. بعضهم استدل على الاستصحاب بحكم العقل فقال ان العقل يدرك الاستصحاب. بعضهم استدل على الاستصحاب بالروايات كصحيحة زرارة، وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين اخر. وبعضهم استدل عليه بالسيرة العقلائية، فان العقلاء بمقتضى سجيتهم العقلائية يعملون بالاستصحاب، وهذه السيرة كانت بمرأة ومسمع من الشارع وقد أمضاها. إذن هناك ثلاثة مسالك. المسلك الأول يستدل على الاستصحاب بحكم العقل، المسلك الثاني يستدل على الاستصحاب بالسيرة العقلائية، المسلك الثالث يستدل على الاستصحاب بالرواية. طبعا حكم العقل غير السيرة العقلائية. السيرة العقلائية دليل شرعي، السيرة العقلائية بما هي ليست دليل، تكتسب الحجية من إمضاء الشارع، فالسير سنة إمضائية. بينما حكم العقل ليس دليل شرعي وإنما هو دليل عقلي. واضح إن شاء الله. على كل حال، بما أنه وقع خلاف في مدرك الاستصحاب أولا، ووقع خلاف في كون الاستصحاب أمارة أو آصل ثانيا، اختلف الأعلام في كيفية تعريف الاستصحاب. السيد الخوئي من القائلين بأن الاستصحاب أمارة وليس بأصل عملي، وبالتالي لم يقبل هذا التعريف الحكم ببقاء ما كان. هذا التعريف الذي أورده الشيخ الأنصاري وأقره بعد تعديل الأخند الخراساني، السيد الخوي لم يقبله. لماذا؟ قال لأن التعريف يقول الاستصحاب هو الحكم ببقاء ما كان. من قال إن الاستصحاب هو الحكم؟ الاستصحاب يكشف عن الحكم لا أنه هو نفس الحكم. إن قلنا إن الاستصحاب هو الحكم ببقاء ما كان، صار الاستصحاب أصل عملي وليس بأمارة. لكن لو قلنا إن الاستصحاب يكشف عن الحكم ببقاء ما كان، صار الاستصحاب أمارة. واضح. وبالتالي هذا التعريف لا ينسجم معنا من السيد الخوئي رضوان الله عليه. وبالتالي اشكل السيد الخوئي قائلا هذا التعريف لا يجمع كل الاتجاهات وجميع المباني في الاستصحاب، واذا اردت ان تعرف شيئا فبقدر الامكان اذا كان التعريف جامعا لجميع المباني والاتجاهات فهو أجوان. واضح إن شاء الله. إذن السيد الخوئي اعترض على هذا التعريف وقال إن هذا التعريف يناسب افتراض الاستصحاب أصلا ولا يناسب افتراضه أمارة، لأننا لو افترضنا أنه أمارة فلا بد ان نعرف الاستصحاب بانه ما يكشف عن الحكم ببقاء ما كان، يعني نعرفه بالكاشفيه عن البقاء، لا بد ان نعرفه بحيثيه كاشفه عن البقاء. وما هي الحيثيه التي تكشف عن البقاء؟ اليقين بالحدود. انت من وين تستكشف ان حاله الطهاره باقيه والعداله باقيه؟ اذا تيقنت بالحدود. فاليقين بالحدود هو الحيثيه الكاشفه عن البقاء. عرفنا لماذا السيد الخوي قال لا بد ان يتضمن التعريف حيثيه كاشفه عن البقاء، لانه يرى ان الاستصحاب اماره، اذا راى انه اماره فاذا الاستصحاب ليس بحكم شرعي وانما يكشف عن الحكم الشرعي، فلا بد ان تاتي بحيثيه كاشفه عن الحكم الشرعي، حيثيه كاشفه عن البقاء. ما هي الحيثيه التي تكشف عن البقاء؟ اليقين بحدوث الشيء. واضح ان شاء الله. الى هنا اخذنا راي السيد الخوي. السيد الشهيد يناقش السيد الخوي بثلاث مناقشات، نقرا هذا المقدار ثم ناتي الى مناقشات السيد الشهيد للسيد الخوي. ثانيا الاستصحاب، اولا ماذا اخذنا؟ منجزيه العلم الاجمالي فيما سبق اخذناها. اليوم ناخذ الاستصحاب. طبعا لا بد ان نكرر مقاله المحقق العراقي رضوان الله عليه. يقول المحقق العراقي: من تسلط على ثلاثه مباحث هانت عليه بقية المباحث الأصولية، وهذه المباحث الثلاثة هي نصف الفقه، تحتاج في نصف الفقه، وهي مبحث اجتماع الأمر والنهي، هذا يدرس هو في الدليل العقلي، ومبحث منجزية العلم الإجمالي، ومبحث الاستصحاب، وهذا من الأصول العملية. في نصف الفقه تحتاج هذه المباحث الثلاثة، وهي دقيقة وصعبة بحيث اللي يتسلط على منجزية العلم الإجمالي والاستصحاب ومبحث اجتماع الأمر والنهي بقية المباحث الأصولية تصبح سهلة عنده. تعريف الاستصحاب: عرف الاستصحاب بأنه الحكم ببقاء ما كان، قلنا هذا ذكره الشيخ الأنصاري في الرسائل والآخر أبا صالح، وهو قاعدة من قواعد الاستنباط لدى كثير من المحققين للاستصحاب، ووظيفة هذه القاعدة على الإجمال أن كل حالة، الإجمال يعني بشكل عام دون تفصيل، أن كل حالة كانت متيقنة في زمانين مثل عدالة الزين ومشكوكة بقاءً شكنا في الارتفاع عدالة الزين، يمكن إثبات بقائها بهذه القاعدة التي تسمى بالاستصحاب. وقد اختلف القائلون بالاستصحاب في أن الاعتماد عليه هل هو على نحو الأمارية أو على نحو الأصل العملي، هل هو أصل أو أمارة، هذا الاختلاف الأول. الثاني: كما اختلفوا في طريقة الاستدلال عليه على الاستصحاب، فقد استدل بعضهم عليه بحكم العاقل وإدراكه، يعني إدراك العقل، ولو ظنان بقاء الحالة السابقة، يعني إما أن نقول إدراك العقل قطعي وإما أن نقول إدراك العقل ظني، لا أقل تقول العقل يظن الآن أنت تشك زيد عادل أو لا، لا تقول يظن أنه عادل باعتبار الحالة السابقة أنه ماذا كنت على يقين من عدالته. وبعضهم بالسيرة العقلائية، هذا الدليل الثاني، وبعضهم بالروايات، الدليل الثالث. ومن هنا يعني نظرا لاختلاف المدرك ونظرا لاختلاف كون أمارة أو أصل، وقع الكلام في كيفية تعريف الاستصحاب بنحو يكون محورا لكل هذه الاتجاهات وصالحا لدعوى الأمارية تارة ودعوى الأصلية أخرى أنه أصل، وللاستدلال عليه بالأدلة المتنوعة المذكورة، يعني بنحو يكون صالحا للاستدلال عليه على الاستصحاب بالأدلة المتنوعة المذكورة. ما هي الأدلة المتنوعة؟ العقل، السيرة العقلائية والروايات. يعني لابد أن نأتي بتعريف ينسجم مع الاختلافين. الاختلاف الأول أنه أمر وصل، الاختلاف الثاني الدليل والمدرك الذي يقيم على الاستصحاب. ولذلك اعترض السيد الأستاذ على التعريف المتقدم. لذلك يعني لابد أن من أجل كون التعريف لابد أن يكون جامعا لكل الاتجاهات، اعترض السيد الأستاذ على التعريف، السيد الأستاذ سيد الخوي، على التعريف المتقدم بأنه إنما يناسب افتراض الاستصحاب أصلا، وإما إذا افترض أمارة فلا يصح تعريفه بذلك. بهذا التعريف الحكم ببقاء ما كان. لماذا لا يصح تعريفه؟ لأن الحكم ببقاء ما كان يتناسب إلى الأصل العملي. أصل العمل الحكم، الأمارة مو حكم تكشف عن الحكم، بل يجب تعريفه الاستصحاب بالحيثية الكاشفة عن البقاء. لماذا نعرف بالحيثية الكاشفة؟ لأن الحيثية الكاشفة هي أمارة، فلا بد أن نعرف الاستصحاب بالحيثية الكاشفة عن الحكم الشرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ الحكم ببقاء ما كان. لذلك قال بل يجب تعريفه بالحيثية الكاشفة عن البقاء، وليست هي هذه الحيثية الكاشفة عن البقاء إلا اليقين بالحدوث. فينبغي أن يقال حينئذ إن الاستصحاب هو اليقين بالحدوث، فلا يوجد معنى جامع يلائم كل المسالك يسمى بالاستصحاب. هذا إلى هنا سيد الشهيد يأتي بثلاث مناقشات يناقش فيها أستاذه السيد الخوي رضوان الله عليهما. المناقشة الأولى، لاحظ المناقشات كيف ممنهجة ومنظمة ومرتبة. سيدنا الخوي ماذا تقول؟ الاستصحاب أمارة؟ نعم سلمنا معكم. أنت تقول إن الاستصحاب أمارة، فلا يصح تعريف الاستصحاب بأنه الحكم، بل لا بد من تعريف الاستصحاب بأنه الحيثية الكاشفة عن الحكم. هكذا مدعاكم أو ليس كذلك؟ مدعى السيد الخوي أنه لا بد من تعريف الاستصحاب بأنه الحيثية الكاشفة عن البقاء أو عن الحكم. وما هي الحيثية الكاشفة عن البقاء؟ السيد الخوي قال ماذا؟ اليقين بالحدوث. السيد الشهيد يقول قف هنا، لا نسلم معكم أن الحيثية الكاشفة عن البقاء هي ماذا؟ اليقين بالحدوث، بل نقول إن الحيثية الكاشفة عن البقاء هي نفس الحدود لا اليقين بالحدود. نأتي بمثال لتقريب الصورة. مثلا حجية خبر الثقة، الثقة يقبل قوله، لكن أحيانا أنا ما أعرف فلان ثقة أو ليس بثقة، وأحيانا أتيقن أن فلان ثقة. الذي جعل الحجية لخبر الثقة اليقين لو الوثاقة، الوثاقة كون هذا الشخص مأمون وموثوق أوجب الركون إلى قوله، واليقين وسيلة من وسائل إحراز الوثاقة، اليقين طريقة من الطرق الموصلة والمحرزة للوثاقة، لا أن اليقين هو الذي أوجب الحجية لقبول خبر الثقة. واضح إن شاء الله. وهكذا البينة، البينة في الموضوعات حجة، يعني شهادة العدلين. احيانا انا اتيقن ان هذه بينه اثنين شهود عدول، احيانا ما اتيقن. الذي جعل الحجيه للبينه هو اليقين او عداله الشهود الاثنين. الذي جعل الحجيه هو نفس العداله، كونهما عادلان يقتضي ان اقبل كلامهما. واليقين طريقة من الطرق لإحراز وجود البينة. واضح إن شاء الله تفتنا. نأتي إلى موطن الشاعر. سلمنا معك سيدنا الخوي أن الاستصحاب أمارة، وبالتالي لابد أن نعرف الاستصحاب بحيثية كاشفة عن الحكم، ولا نعرف الاستصحاب بنفس الحكم. سلمنا. لكن أنت قلت ما هي الحيثية الكاشفة؟ اليقين بالحدود. لا نسلم أن اليقين بالحدود هي الحيثية الكاشفة. الحيثية الكاشفة هي نفس الحدود. عجيب كيف العقلاء هكذا يقولون. الشيء إذا حدث فهو باق. العقلاء يبنون هكذا. النار حصلت يبنون على بقاء. سقي بالماء يبنون على بقاء. وضعوا لك فنفس حدوث الشيء هو الذي يكشف عن البقاء، لا أن اليقين بالحدوث هو الذي يكشف عن البقاء. اليقين وسيلة من الوسائل التي نحرز بها الحدوث. تماما كاليقين بخبر الثقة. الذي أوجب قبول الخبر هو الوثاقة، واليقين وسيلة لإحراز الوثاقة. كذلك الكلام هنا. الذي أوجب الحكم بالبقاء هو نفس الحدوث، لغلبة أن ما يحدث يبقى في الغالب. نعم اليقين أوجب إحراز الحدوث. إذن اليقين وسيلة من وسائل إحراز الحدوث، والحدوث هو الذي يكشف عن البقاء، لا أن اليقين هو الذي يكشف عن البقاء، الحدوث هو الذي يكشف عن البقاء. إذن سلمنا مع السيد الخوي أن الاستصحاب أمارة، ويجب تعريفه بالحيثية الكاشفة. فهذه الكبرى مسلم، الصغرى لا نسلمها. صغرويا ماذا قال؟ ما هي الحيثية الكاشفة؟ الحيثية الكاشفة قال هي اليقين بالحدود. المناقشة الأولى لا نسلم. الحيثية الكاشفة هي نفس الحدود لا اليقين بالحدود. واضح المناقشة. هذا المناقشة الأولى نقراها. ويرد عليه أولا إن حيثية الكاشف عن البقاء ليست على فرض وجودها. يعني لو افترضنا وجود حيثية كاشف عن البقاء، يعني ماذا لو افترضنا؟ يعني لو سلمنا معك سيدنا الخوي أن الاستصحاب أمارة ففي حيثية كاشفة. واضح. إن حيثية الكاشف عن البقاء ليست على فرض وجودها، هذه الحيثية ليست قائمة باليقين بالحدود. الصغرى ما نسلمها، الكبرى سلمنا بها جللا وجود حيثية كاشفة، الصغرى لا نسلم بها. سلمنا بالكبرى وأنكرنا الصغرى. قائمة باليقين بالحدود فضلا عن الشك في البقاء. إذا هي مو قائمة باليقين بالحدود لن تكون في شك في البقاء. الشك وين في حيثية كاشف؟ الشك ما في جنب كاشفية، بل بنفس الحدوث. يعني بل إن الحيثية الكاشف حيثية الكاشفية عن البقاء قائمة وين؟ بنفس الحدوث، بدعوى غلبة أن ما يحدث يبقى، وليس اليقين إلا طريقا إلى تلك الأمارة. يعني وليس اليقين إلا طريقا إلى معرفة الحدود. هذا الحدود الذي هو أمارة على البقاء، يكشف عن البقاء. العبارة واضحة أو لا؟ كاليقين بوثاقة الراوي. يعني ماذا؟ فالذي يكشف عن الحجية ومدار الحجية وثاقة الراوي، لا اليقين بوثاقة الراوي. نعم اليقين يحرز الوثاقة. والوثاقة تكشف عن الحجية. فلو أريد تعريف الاستصحاب بنفس الأمارة لتعين أن يعرف الاستصحاب بالحدوث مباشرة من دون حاجة إلى اليقين بالحدوث. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية مفادها هكذا: الاستصحاب إذا سلمنا حجيته سواء قلنا أنه أصل أو أمارة فيوجد قاسم مشترك. ما هو القاسم المشترك؟ التعبد ببقاء الحالة السابقة والتعبد ببقاء الحالة السابقة حكم شرعي أو ليس بحكم شرعي؟ حكم شرعي. فلماذا لا تحمل التعريف على هذا؟ ما هو الاستصحاب؟ الحكم ببقاء ما كان، والمراد بالحكم هو التعبد بالحالة السابقة سواء كان التعبد بنحو الأمارة وسواء كان التعبد بنحو الأصل. فإذا هذا التعريف ينسجم مع كونه أصلا أو أمارة. واضح ولا؟ هناك قاسم المشترك وهو وجود الحكم ببقاء ما كان، التعبد بالحالة السابقة والتعبد بالحالة السابقة حكم ظاهري لو لا؟ حكم ظاهري مو حكم واقع، حكم ظاهري. فيكفي أن نقول إن الاستصحاب هو الحكم الظاهري الذي مفاده التعبد ببقاء ما كان. هذا الحكم الظاهري سواء كان بنحو الأمارة أو بنحو الأصل العملي. فهذا التعريف يستجيب، ولا داعي لبيان الحيثية المفرقة أنه أصل أو أمارة. لاحظ المناقشة الثانية: وثانيا إنه سواء بني على الأمارية أو على الأصلية لا شك في وجود حكم ظاهري مجعول في مورد الاستصحاب. ما هو هذا الحكم الظاهري؟ التعبد ببقاء ما كان، هذا حكم ظاهري. وإنما الخلاف في أنه هل هو يعني الحكم الظاهري بنقطة الكشف أو لا؟ إن كان بنقطة الكشف فهو أمارة، إن لم يكن بنقطة الكشف فهو أصل عملي. فلا ضرورة على الأمارية في أن يعرف الاستصحاب بنفس الأمارة، بل تعريفه الاستصحاب بذلك الحكم الظاهري المجعول، هذا التعريف يلائم وينسجم مع كلا المسلكين أيضا، يلائم كلا المسلكين أيضا. هذا المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة: يمكن أن نعرف التعريف، هذا طبعا المناقشة الثالثة عدول عن التعريف، نعرف الاستصحاب بأنه مرجعية الحالة السابقة بقاء، يعني نرجع إلى الحالة السابقة لكي نحكم بالبقاء، ومرجعية الحالة السابقة بقاء كما ينسجم مع الأمارة ينسجم مع الأمارة. ترجع إلى الحالة السابقة إما لأنها كاشفة يكون أمارة، أما لأنه غير كاشف يكون أصل عملي. واضح إن شاء الله. وأما اللسان، لسان المرجعية، هل هو بلحاظ أن الحالة السابقة منجزة؟ هل هو بلحاظ لا، مو أن الحالة السابقة كاشفة منجزة، وإنما تعيين حكم جديد، أو بلسان ماذا؟ جعل الحكم ببقاء المتيقن. اللسان والصياغة مو مهم، المهم المضمون والمحتوى. ما هو المضمون؟ مرجعية الحالة السابقة بقاء. أما لماذا هذه الحالة السابقة هي المرجع؟ هل لأن الحالة السابقة منجزة؟ او لابقاء حكم المتيقن او لغير ذلك هذا لا يهم. وبالتالي هذا التعريف ينسجم مع كل الصياغ وكل الاتجاهات. نقرا هذا المقدار. وثالثا، ان بالامكان تعريف الاستصحاب بانه مرجعيه الحاله السابقه بقاء، ويراد بالحاله السابقه اليقين بالحدوث، وهذه المرجعيه امر محفوظ على كل المسالك والاتجاهات، اماره او اصل، وباي دليل كان. لماذا؟ لانها مرجعيه الحاله السابقه بقاء عنوان ينتزع يستخلص ويستنتج، عنوان ينتزع من الأمارية والأصلية معا، ويبقى المجال مفتوحا لافتراض أي لسان، يعني أي صيغة يجعل به الاستصحاب شرعا. من لسان هذه الصياغة الأولى، ثلاث صياغيكم، من لسان جعل الحالة السابقة منجزة، جعل المنجزية للحالة السابقة، أو لسان جعلها كاشبة. إذا قلت الحالة السابقة منجزة هذا أصل، او لسان جعلها كاشفة، يعني جعل الحالة السابقة كاشفة هذا امارة، او جعل الحكم ببقاء المتيقن، جعل الحكم ببقاء المتيقن هذا ينسجم ما كون اصل. واضح يعني ماذا؟ جعل الحكم ببقاء المتيقن. زيد كان عادلا، الان اشك انه عادل او فاسق، يجعل الحكم ببقاء المتيقن. ما هو المتيقن؟ العدالة. هذا ابقي، لأن المرجعية يعني مرجعية الحالة السابقة تنتزع من كل هذه الألسنة كما هو واضح. هذا تمام الكلام بالنقطة الأولى، تعريف الاستصحاب. النقطة الثانية، التمييز بين الاستصحاب وغيره. هناك عدة قواعد يدعى أنها تشبه الاستصحاب، لكن لا بد أن نأتي بها للتفريق بينها وبين الاستصحاب. من هذه القواعد قاعدة اليقين، ومن هذه القواعد قاعدة المقتضي والمانع. اليوم ان شاء الله نشرعه في القاعدة الاولى، قاعدة اليقين. التفتوا جيدا، هذا المطلب سهل، وان كان السيد الشهيد جاء في بالفتره هامة. فرق بين قاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب. أنا أذكر مثال ثم بعد ذلك أتي بالفعل. أحيانا أنا على يقين من أن زيد عادل، ولذلك أشهده على عقد الزواج أو على عقد الطلاق، ثم بعد فترة أشك أنه هل كان عادلا أو لا. هذا كان يوهمني، فالشاك تعلق بنفس اليقين في نفس الفترة، الفترة اللي أوقعنا الطلاق أو الزواج. هذا ما يعبر عنه بالشك الساري، الشك العادم. هذا الشك إذا ترى يعدم اليقين، أصير أنا كنت متوهم أن عادل، مو كنت على يقين، هذا يقيني واهم. هذا ما يسمى بقاعدة اليقين. إذن في قاعدة اليقين، أولا متعلق اليقين والشك واحد وهو نفس عدالة زيد، وثانيا الزمن واحد في نفس هذه الفترة، فترة الطلاق أو الزواج، صار يقين وشك، ولذلك لا يجتمع اليقين والشك معا. في قاعدة اليقين لا يجتمع اليقين والشك. لكن في الاستصحاب، كنت على يقين من عدالة زيد فترة اللاجئين النكاح والطلاق، يقينا زيد عادل، فهناك يقين بحدوث العدالة. بعد 5 سنوات يمكن اخترب، صار قبوي، اقول له لا، فصار شك في البقاء. إذن متعلق اليقين هو الحدوث، حدوث العدالة، متعلق الشك بقاء العدالة. فإذا في الاستصحاب متعلق اليقين غير متعلق الشك، بخلافه في قاعدة اليقين متعلق اليقين والشك واحد، هو نفس عدالة زين مو حدوثها ومصارها، بينما في الاستصحاب اليقين بحدوث العدالة، الشك في بقاء العدالة. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني في قاعدة اليقين الفترة الزمنية واحدة، في نفس الوقت اللي أجرينا العام حين نشكل هو عادل أو لا، فاليقين والشك في نفس الفترة الزمنية بخلاف الاستصحاب، اليقين في فترة سابقة والشك في فترة لاحقة. ولذلك يترتب الفارق الثالث وهو أن اليقين والشك يجتمعان في الاستصحاب ولا يجتمعان في قاعدة اليقين. واضح إن شاء الله؟ اتفقنا؟ أريد أكررها باختصار لأهميتها. الفارق الأول في قاعدة اليقين متعلق اليقين والشك واحد، في الاستصحاب متعلق اليقين هو الحدوث ومتعلق الشك والبقاء المتعلق مختلف. فارق الثاني الفترة الزمنية في قاعدة اليقين واحدة، الفترة الزمنية في قاعدة الاستصحاب مختلفة. فارق الثالث اليقين والشك لا يجتمع في الاستصحاب، لأن في قاعدة اليقين لأن في الفترة الزمنية إما متيقن أو شك ما يصير، بينما في الاستصحاب يجتمع اليقين والشك نظرا لاختلاف الفترة الزمنية. واضح؟ ثم سيد الشهيد يأتي بنكتة عامة. الاستصحاب له أركان أربعة كما سيأتي، أهم الأركان عندنا الركن الأول والثاني. الركن الأول اليقين بالحدود، والركن الثاني الشك في البقاء. إذن لابد أولا أن يتوفر اليقين بالحدود، ثم بعد ذلك يتوفر ماذا؟ الشك في البقاء. هذا الشك في البقاء السيد الشهيد يقول من أين موجود؟ هذا في أسنة الفقهاء والأصوليين. إذا رجعنا إلى الروايات، روايات الاستصحاب، ما نستفيد منها الشك في البقاء، نستفيد منها الشك بعد اليقين. هذا اللي نستفيد منها، مو الشك في البقاء. يمكن بقاء ما يكون موجود، نستفيد الشك بعد اليقين. مثلا لو وقعت حادثة فلان مات، واضح ولا؟ أو حريق، حصل حريق وترد هذا الحريق، إما حصل في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية، وأنا الآن في الساعة الثانية ظهرا، شككت هل الحريق باق او لا، يمكن ان اجري الاستصحاب او لا؟ يمكن، لانني على يقين بحدوث الحريق، لان الحريق اما في الساعة الاولى او الساعة الثانية. شككت في بقاء الحريق وبالتالي استصحب بقاء الحريق، لكن من الاستصحاب مو معناته ماذا؟ شك في البقاء. يمكن اني ما في بقاء. ليش؟ إذا الحريق حصل في الساعة الأولى وأنا الآن في الساعة الثانية أشعر، هني يصير شك في البقاء. لكن لو افترضنا أن الحريق وقع في الساعة الثانية وأنا حين شكيت في الحريق، هني مو شك في البقاء، شك في الحدود، لأن الحريق حصل الساعة الثانية. مستفيدين أو لا؟ تفتوا جيدا الى هذه النكتة. حريق حصل، هذا الحريق اما في الساعة الاولى او في الساعة الثانية، انا الان في الساعة الثانية، شكيت في حريق لو ما في حريق، الاستصحاب ماذا يقول؟ الحريق موجود. تفتوا، لو كان الحريق في الواقع وقع الساعة الاولى يصير في الساعة الثانية شك في وقع الحريق، لأن الحريق حصل وحدث في الساعة الأولى. لكن لو كان الحريق في الواقع حصل الساعة بنتين، وأنا الساعة بنتين شكيت في وجود حريق، شك الساعة بنتين في وجود الحريق هذا مو شك في وقع الحريق، شك في حدوث الحريق، لأن الحريق حصل الساعة بنتين، مو انه حصل قبل سنتين والساعة سنتين الشك في مقام. ومع ذلك يلتزم الفقهاء والاصوليون بجريان الاستصحاب، مع ان المورد هنا مو بالضرورة يكون شك في البقاء، قد يكون شك في الحدوث، لكنه شك بعد اليقين. المهم يكون شك بعد اليقين، اتيقن من وجود الحريق وشك التالي. واضح ولا من تفتين؟ هذه نقطة مهمة، لأن الكثير من الكلمات في ألسنة الفقهاء قد تكون موهمة إذا ترجع إلى الرواية. مثلا أعطيكم مثال، عنوان الاستمناء، عنوان الاستمناء هذا ما موجود في الرواية، الموجود عنوان الخضخضة والعبث بالذكر والتصور. الفقهاء تصيدوا هذا المعنى، قالوا استمناء طلب المن، واضح ولا؟ ولذلك كثير من الموارد مهم ترجع لأصل الرواية. نقرأ هذا المقدار، التمييز بين الاستصحاب وغيره. هناك قواعد مزعومة تشابه الاستصحاب ولكنها تختلف عنه في حقيقتها، منها قاعدة اليقين وهي تشترك مع الاستصحاب باضطراب اليقين والشك، اثنينهم فيهم يقين وشك. الفارق الأول غير أن الشك في موارد القاعدة، قاعدة اليقين، يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين، أقول له لا، بخلاف الاستصحاب فإن اليقين يتعلق بالحدوث والشك يتعلق بالبقاء. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني، وبلحاظ نفس الفترة الزمنية، الزمن واحد في قاعدة اليقين لكن في قاعدة الاستصحاب الزمن مختلف، وأما في موارد الاستصحاب فالشك يتعلق ببقاء المتيقن لا بنفس المرحلة الزمنية التي تعلق بها اليقين. وإذا أردنا مزيدا من التفصيل أمكننا أن نلاحظ أن الاستصحاب لا يتقوم دائما بالشك في البقاء، فقد يجري الاستصحاب بدون ذلك، يعني بدون الشك في البقاء. الشك في البقاء هذا وارد في كلمات الأصوليين، إذا راجع الروايات يفهم منها الشك بعد اليقين، منازل شك في البقاء، شك بعد اليقين. كما إذا وقع حادثة مثل الحريق وكان حدوثها مرددا بين الساعة الأولى والثانية، الساعة الثانية، ويشك في ارتفاعها هل زال الحريق أو لا، فإننا بالاستصحاب نثبت وجودها في الساعة الثانية، مع أن وجودها المشكوك في الساعة الثانية ليس بقاء على أي حال، على حال واحد يكون بقاء. متى؟ إذا كان الحريق حصل في الساعة الأولى وشككنا في الساعة الثانية فشك في البقاء، لكن إذا كان الحريق وقع في الساعة الثانية وشككنا في الساعة الثانية هذا مو شك في البقاء، هذا شك بعد اليقين. بفتين أو لا، واضح أو لا، فإننا بالاستصحاب نثبت وجودها في الساعة الثانية، مع أن وجودها المشكوك في الساعة الثانية ليس بقاء على أي حال، بل هو مردد بين الحدوث والبقاء. ليش مردد؟ لأن لو وقع في الساعة الأولى صار شك في البقاء، لو في الساعة الثانية شك في الحدوث. ومع هذا يثبت الاستصحاب، ولهذا كان الأولى أن يقال إن الاستصحاب مبني على الفراغ عن ثبوت الحالة المراد إثباتها. إذا فرضنا يعني الشك بعد اليقين، إذا يقتضي في الحدوث وبعد شك، إن الاستصحاب مبني على الفراغ عن ثبوت الحالة المراد إثباتها، وقاعدة اليقين ليست كذلك، ليست مبنية على اليقين، وإنما الشك يكون ساريا عادلا لليقين. ومن نتائج الفرق المذكور بين الاستصحاب وقاعدة اليقين نتيجة واضحة، الشك في قاعدة اليقين ناقص تكويني لليقين، يزيد اليقين تكوينان، بعد ذلك يصير ما عنده يقين، بخلاف الاستصحاب غير ناقض اليقين تكوينه. ومن نتائج الفرق المذكور بين الاستصحاب وقاعدة اليقين أن الشك في موارد قاعدة اليقين ناقض تكوينا لليقين السابق، ولهذا يستحيل أن يجتمع معه في زمان واحد اليقين مع الشك. وأما الشك في موارد الاستصحاب فهو ليس ناقضا حقيقة. ومنها من القواعد قاعدة المقتضي والمانع يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.